بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا زال الحديث عن هذه السيرة العطرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام، وكما ذكرنا سابقا ونذكر الآن وسنذكر لاحقا أن السيرة جمالها في أن نطبقها في أنفسنا وأن نعملها في حياتنا. إذا استطعنا أن نجعل هذه السيرة واقعا عمليا نعيشه فسيكون لها الأثر الكبير بإذن الله سبحانه وتعالى. وسأضرب في هذا مثالا فيما يتعلق بتصحيح الأخطاء. من طبيعة البشر، وهذا من رحمة الله بنا، أن البشر ماذا؟ يخطئون. الذي يريد أن الناس لا يقع في الخطأ فقد وقع هو في الخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. وفي الحديث: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. من الذي ما ساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ وإن من أعظم المصائب التي يجلبها الإنسان إلى قلبه، لاحظ، من أعظم المصائب التي يجلبها الإنسان على قلبه أن ينشد في الناس الكمال ويطلب فيهم الكمال ويقصر هو في نفسه. وهذا كمثال، وهذه يعني حدثت أمام عيني. أحد الفضلاء وقع في خطأ يتعلق بالعقيدة، فرد عليه آخر وعنفه، فتراجع الأول عن الخطأ الذي وقع فيه وقال: إنه سبق لسان وأستغفر الله وأتوب إليه. وهنا يجب أن نكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكون عونا للشيطان على أخيكم. من وقع في الزلل نبين له الخطأ، إذا تاب نفرح بتوبته، لأن الله عز وجل بعثنا مبشرين ومنذرين ولم يبعثنا عذابا على هذه الأمة، فقال: لا تقبل توبته، لأنه أخطأ في العقيدة. فتمر الأيام فيقع هو في الخطأ وفي العقيدة، وترد عليه هيئة كبار العلماء: لا تشمت بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. ومن عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعل هذا الذنب. لذلك الواجب على المسلم أن يكون عفيف اللسان عفيف القلب في تعامله مع الناس. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يتعامل، كان يتعامل مع الناس الذين أمامه على أنهم بشر يقعون في الخطأ ويقعون في الصواب. ولهذا بعض الناس يقول لك: يا أخي فلان من أقرب الناس إلى قلبي وأعزهم إلى فؤادي، وفعل كذا وكذا وقد آلمني بفعله هذا، وأتعجب فلان كيف يفعل هذا الأمر. نقول: لا تتعجبون، النفوس التي نتعامل معها يجب أن لا نظن أنها دائما تكون نفس مطمئنة، أو دائما نفس أمارة بالسوء، أو دائما نفس لوامة. لا، بل قد يكون الإنسان في جميع حالاته بنفس مطمئنة، لكن تأتيه حالات فيغلبه الشيطان فيقع في الخطأ. فإذا تعاملت مع الناس على أنها نفس تتغير وتتقلب فإنك ستلتمس العذر لإخوانك. النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يعالج الأخطاء؟ أول هذه الأمور أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى أن معالجة الخطأ ستتسبب بخطأ أعظم منه توقف النبي عن معالجته. لماذا؟ من القواعد لدينا والتي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الحسبة، من القواعد أنه لا يجوز تغيير المنكر إذا كان يؤدي إلى منكر أعظم منه. يعني أنت الآن، ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله كان يسير مع تلاميذه فرأى عددا من المغول وهم يشربون الخمر، فأراد أحدهم أن ينصحهم فقال: دعهم، فإنهم إذا أفاقوا قتلوا المسلمين. فإذا أفاقوا قتلوا المسلمين. هنا يأتي قضية فقه الأولويات وفقه الأهم والمهم وفقه القوة وفقه الضعف، وهذه كلها يستطيع المسلم أن يضبطها إذا عرف مقاصد الشريعة العليا، والتي ذكر شيخ الإسلام منها أن الإسلام جاء لجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. إذا قللت مفسدة فهذا دليل على أنك تسير على الخير وعلى ما أراد الله عز وجل وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم. أضرب في ذلك مثالا. الكعبة تحدثنا في لقاءات مضت كيف كان بناؤها، وقلنا إن الكعبة بوضعها الحالي ليست هي الكعبة التي بنيت على قواعد إبراهيم. فالحجر الذي يقال له حجر إسماعيل كان في الأساس داخلا ضمن البيت، وكان للكعبة بابان، باب شرقي وآخر غربي، فيدخل الناس من باب ويخرجون من باب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، والله لولا أن قومك حديث عهد بكفر أو بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولألزقت بابها بالأرض ولجعلت لها بابان. النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يفعل هذا، وهذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل، لكنه وهو في حياته خشي أن يؤثر هذا الأمر في قلوب وفي عقول الناس، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. لما كان في زمن عبد الملك بن مروان، كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان خليفة على مكة والمدينة، فقام بهدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم. فلما أتى الحجاج بن يوسف وتقادف مع عبد الله بن الزبير وأحرق جزءا من الكعبة، استأذن عبد الملك في أن يعيد بناءها، فأعاد بناءها على ما كانت عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، واستمرت على حالها إلى الآن. لما أتى زمن الرشيد أراد أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم، فاستأذن أو استشار مالك بن أنس رحمه الله تعالى، فقال: يا خليفة المسلمين، لا تفعل، لا تكن هذه الكعبة ألعوبة بأيدي الملوك، هذا يضعها على قواعد إبراهيم والآخر يضعها حيث كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وحمى الله الكعبة إلى هذا اليوم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يصحح هذا الخطأ، لكنه سيؤدي إلى ما هو أكبر منه فتركه. عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين آذى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحرش بين الصحابة ليفتنهم عن دينهم، ويتحدث عن الأنصار وعن المهاجرين، وكان يفعل الأفاعيل، وكان عمر يحث النبي صلى الله عليه وسلم على قتله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: هل يشك أحد في كفر عبد الله بن أبي بن سلول؟ الله عز وجل بيّن نفاقه في القرآن العظيم. ومع هذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. أيضا رؤية الآخرين للإسلام يجب أن تكون على الباب. ليس معنى أن نوقف أحكامنا وديننا ونوقف قضايانا، لا، لكن يجب أن نراعي فيهم الأمور التي تكون سببا في إسلامنا. الآخرون يرون أن عبد الله بن أبي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فلو قتله لقال الناس إنه لا يؤمن جانبه، فقد قتل أصحابه، واستمر مع النبي عليه الصلاة والسلام، بل إنه لما دفن بشملة النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لن تنفعه يوم القيامة. أيضا من وسائل تصحيح الخطأ أن الخطأ كلما كان الخطأ أعظم كان تصحيحه والعناية به من باب أولى، وخاصة إذا كان في أمر العقيدة والتوحيد. لما مات إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام كسفت الشمس، توافقت سبحان الله، فالناس ربطوها بمن؟ بموت إبراهيم، فقالوا: كسفت الشمس لموت إبراهيم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. ثم أمرهم صلى الله عليه وسلم إذا رأوا هذا الأمر أن يفزعوا إلى الصلاة. قبل أيام كان هناك عمالة في المدينة المنورة، وبطريقة معينة انقلب ضوء من هذه المكان الذي هم فيه حتى أتى على القبة التي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت في مناسبة دينية لبعض الاتجاهات، فظنوا أنها حزنا على فراق زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت الهيئة وأطفأت الضوء وانتهت القضية. هنا حتى نعلم قضايا العقيدة يجب أن يحذر الناس فيها باستمرار، لا يأتي أحد يقول والله أمور العقيدة فهمناها. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجد من أخطأ وصح النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا من أعظم الأمور التي يجب علينا العناية بها وتوجيه الناس بها هي توحيد الله، العقيدة. النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى إليه رجل قال ما شاء الله وشئت، وهو رسول الله وفي زمنه، قال أجعلتني لله ندا، بل قل ما شاء الله وحده. النبي عليه الصلاة والسلام نبينا وسيدنا وحبيبنا، لكن له منزلة لا يجوز لنا أن نرفعها إلى منزلة الرب جل وعلا. والله عز وجل في القرآن فرق بين حقه وحق رسوله. من يعرف الآية؟ آية فرق الله فيها بين حقه وحق رسوله، قال الله جل وعلا ومن يطع الله والرسول وإيش؟ ويخشى الله ويتقه. الطاعة لله ولرسوله، لكن الخشية والتقوى عبادات لا يجوز أن تصرفها لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي ولا لنبي مرسل. فمعرفة العبد بحق رسولنا صلى الله عليه وسلم لا تجعله يرفعه إلى مقام الرب سبحانه وتعالى. ولهذا العجيب أن البعض حينما يقال له هذا الكلام يقول أنتم لا تحبون الرسول. نحن لا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم. أعظم دليل على محبتك لرسول الله هو أن تعمل بسيرته صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول الحسن البصري رحمه الله هذه الآية ابتلاء من الله جل وعلا لكل من ادعى محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا من طرق النبي صلى الله عليه وسلم في تصحيح الأخطاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفرق في من يقع في الخطأ بين الصحابة الكرام الكبار وبين غيرهم. أتى أحد الصحابة رضوان الله عليهم فاستضافه النبي صلى الله عليه وسلم فمر به وقد نام على بطنه، نام على بطنه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فركضه برجله وقال قم إنها ضجعة يبغضها الله. هذا الأمر تعامل فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل، لكن قد لا يكون من المناسب أن تتعامل به مع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان وعلي رضي الله عنهما. فلكل مقام مقال، كما فعل نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أيضا من الأمور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها في تصحيح الأخطاء أن النبي عليه الصلاة والسلام يصحح الخطأ فورا. مر رجل يقال له جرهد، فقام جرهد فكشف فخذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جرهد غط فخذك فإن الفخذ عورة. أيضا من طرق النبي صلى الله عليه وسلم في تصحيح الخطأ كان يرحم الناس. وأضرب في هذا مثالا، معاوية بن الحكم السلمي رجل أتى من البادية لم يعرف كثيرا من الأحكام، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى رجل وهو في الصلاة فعطس فرد قال يرحمك الله، والنبي يصلي بالناس. قال فابتدرني الصحابة بأبصاره، تكلم مرة ثانية قال واثك لأمي لماذا تنظرون إلي هكذا، قال فأخذوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ويسكتوني حتى سكت. لما انتهت الصلاة يقول معاوية والله ما رأيت معلما قط خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما نهرني ولا كهرني، وإنما قال إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي لذكر الله وقراءة القرآن. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى، أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أسرار الظلمى. علمني منك هنا خلقا.